بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
فالقلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يراعي دائما أمر قلبه، فإن اهتم بالأعمال الظاهرة دون أن ينظر لأثر هذه الأعمال على القلب هلك والعياذ بالله. ولذلك هناك معركة عظيمة تدور مع القلب ومع أعداء ثلاثة. هذه المعركة قد تحسم لصالح القلب وقد تحسم لهؤلاء الأعداء الثلاثة. الأعداء الثلاثة هم: أولهم الشيطان، ثانيا الهوى، ثالثا الدنيا، فهم أعدى أعداء القلب. فإذا استطاع العبد أن ينتبه لقلبه وأن يعين بجوارحه القلب على أن يقتل هؤلاء الأعداء الثلاثة نجا. وإن تخاذل العبد وترك القلب بمفرده دون أن يعينه بجوارحه فغلبت هذه الأعداء، هلك القلب والعياذ بالله. ومعلوم أن للقلب حالات ثلاثة: صحة ومرض وموت. وينبغي في جميع الحالات أن يهتم العبد بحياة قلبه وبيقظته. فالعدو الأول هو الشيطان، والشيطان عدو ليس بظاهر، يعني المعركة نقول أنها معركة متكافئة إذا كانت بين طرفين كلاهما يبارز الآخر. أما أن يكون هذا العدو خفي وقد يكون الطرف الآخر غير منتبه أو قد يقاتل بلا سلاح، فتكون المعركة من الجولة الأولى لصالح الشيطان. وهذا الأمر ينبغي أن نهتم به أي اهتمام، لأن الغالب أن الإنسان قد يغفل عن هؤلاء الأعداء ويرى قلبه عرضة لسهام هؤلاء ويسقط القلب دون أن يدرك من القلب أي حقيقة. فهنا الشيطان مكانه في القلب، بل قيل في داخل المضغة من القلب. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن نبيا من الأنبياء دعا الله عز وجل أن يريه موضع الشيطان من القلب، فرأى في المنام موضع الشيطان كأنه ضفدع له خرطوم وهو قابع على الوتر الذي هو خارج من القلب جالس فيه. فكلما غفل العبد مد الشيطان خرطومه ودخل إلى القلب يوسوس ويحرك، فإن ذكر الله عز وجل عاد وانخنس. وذكره جمع من المفسرين عند هذا الأمر عند قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. فقالوا كما قال مجاهد وجماعة: الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله خنس وتراجع، أما إذا كان في غفلات فإنما ينشط ويملأ القلب بوساوسه. وكما قلنا عداوته ظاهرة وإن خفي شخصه، لكن العداوة واضحة، كما قال لربي تبارك وتعالى: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه العداوة تنبئك على أمر عظيم، إنه لن يدعك وأن المعركة مستمرة حتى آخر رمق. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ليلة، فجاء الصفية لبعض حاجة فوقف معها النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، يعني اختفي وسار بعيدا، فصرخ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما، انتظر لا تسرع الخطى، على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي زوجتي. فهنا طبعا في هذا الوقت هم فعل هذا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس الأمر في التو واللحظة، الشيطان لن يدعهما بهذا المنظر وبهذا المشهد دون أن يحدث أمرا، لأنه موجود في القلب، قريب من القلب. فقال على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال يا رسول الله أو عليك، يعني هل نشك هذا الأمر فيك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، إن هيجي يدلك من هذه التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل يبدأ الوسواس يعمل ويعمل ويعمل إلى أن يتعاظم الأمر. فلذلك قال إني خشيت أن يقذف أو أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا. فلذلك لابد نحن نعلم أن الشيطان قريب جدا من القلب، وله طرق وحيل كثيرة جدا جدا حتى يوقع العبد فيما أراد. إذن هذه المعركة لن تكون متكافئة إلا إذا تسلح العبد بأسلحة عظيمة، أن هذا خفي غير موجود، وقد يأتيك من حيث لا تدري، وقد يعظم لك الصغير ويصغر لك العظيم، وقد يأتيك فيفسد عليك عيشك. ولذلك كما روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على البحر فوق الماء، ثم يرسل بعوثه اللي هم الجند الخاصين به، فعند ذلك يستقبلهم من الليل فيقول أيكم أضل مسلما، أيكم أضل مسلما، فيأتيه واحد من جندي فيقول ما زلت فلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول عما قريب سيتوب، ما زلت بفلان حتى تشاجر مع فلان قال عما قريب سيصطلح، ما زلت بفلان حتى قتل فلان قال عما قريب سيتوب. فيأتيه آخر ويقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول له أنت أنت أنت، ويقربه ويدنيه. ويأتيه آخر فيقول ما زلت بفلان حتى أشرك بالله، فيقول له أنت أنت أنت، ويلبسه التاج. إذن القضية أن هذا عدو متربص لا يغيب عنك أبدا، ولكن أنت تغيب وأنت تغفل. ولذلك من أراد أن تدور المعركة كما قلت متكافئة لابد أن يجهز جميع جنده، كما هو الشيطان يجهز لك جميع الجند، بل انظروا قد يستعملك أنت ويجعلك جنديا من جنوده. هو حينما ينفصل القلب عن الجوارح، يعني القلب في وادي والجوارح في وادي، تصبح هذه الجوارح آلة من آلات الشيطان. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال تدور المعركة أولا بين الشيطان وبين القلب، فإذا استطاع الشيطان أن يحجم عمل القلب ونشاطه، يعني يكون واقف بلا حركة، فعند ذلك تنفصم الجوارح عن القلب، فيأتي ويقول لأعوانه وجنده دونكم ثغروا الأذن، يعني أسرعوا وقفوا عند أذن هذا العبد، لأن الجوارح الآن أصبحت منفصلة عن القلب، دونكم ثغر الأذن فلا يزالون به فلا يسمعوا إلا منكرا، لا يسمع إلا ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، أما الخير فيحجب. ثم يأتي هؤلاء الجند كما يقول لهم إبليس: دونكم ثغر العين. فيقف الجنود عند العين فلا يرى ولا يبصر إلا ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. ثم هكذا: دونكم ثغر اللسان. ولا يزال إبليس مع جنده جارحة مع جارحة حتى يتحول العبد إلى جندي من جنود إبليس. لذلك نرى أكثر الناس إن تكلم لا يتكلم إلا بفحش، لا يتكلم إلا بفسق، لا يتكلم إلا بما يغضب المولى سبحانه وتعالى. النظر يستطلق النظر فلا ينظر إلا ما حرم ربنا عز وجل. وكذلك جميع الجوارح تتعطل، فالقدمان لا تمشي إلا فيما يغضب الله. لماذا؟ لأن الجوارح أصبحت من جنود إبليس والعياذ بالله. فقل من يتفطن لهذا الأمر العظيم الذي يجب على المسلم أن يعيه. ولذلك لابد لي أنا وأنت أن نقف مع القلب ونربطه بجوارحه حتى يكون هو الملك وهم الجنود، فلا يأتمرون إلا بأمره ولا ينتهون إلا عن نهيه. ثم نعرف مداخل الشيطان ومخارج الشيطان، كيف يؤثر في القلب وكيف يحيد به عن طريق الرب سبحانه وتعالى. فكما ذكر العلماء أو جملة من العلماء المحققين أن للشيطان حيل وأساليب رغم خفائه وعدم ظهوره. يعني هو بمنتهى البساطة ممكن يجر واحد ويذهب به إلى ما شاء الله، لكن له أيضا حيل وطرق يدخل بها على الصلحاء وعلى الأخيار وعلى الأفاضل، فلا يدع فاضلا إلا ويأتيه من كل جانب. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ومن شدة عداوته وبغضه أنه لا يبدأ مع العبد إلا من الأعلى. يعني ما يجيش الواحد كده من أول مرة يقول له بص بص النظرة البسيطة دي أو اعمل العمل الخفيف ده، أبدا. يأتيه من عظائم الأمور. إن كان القلب لين ساقط خاوي فارغ يسقط عند أول جولة، فيأتيه من باب الشرك أول شيء تعالى، فيسحب إلى أن يشرك بالله عز وجل. فإن عجز يعني وجد أن عنده توحيد ومتمسك. ولذلك كثير من الشباب في أول الالتزام أول ما يبدأ يلتزم يجيله حالة من الوسوسة، يأتيه الشيطان: من خلقك؟ الله. طيب من خلق الله؟ يبدأ الشاب في حالة من الدهش والضياع، والشيطان يضرب في رأسه. إن أنجاه الله عز وجل نجا، وربما يسقط، يأتيه من الوساوس والخيالات والبلايا ما يسقطه. وقد رأيت كثير من الشباب هلك بسبب هذه الوساوس التي لم يحكم أمرها عند أول جولة. وذلك في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم نفس الطريقة فيقول له: من خلقك؟ ثم يأتيه، إذا قال طبعا يقول: خلقني ربي الله. من خلق الله؟ ذلك أمسك أنت عبد. ومن تمام العبودية أن تقر أن لك رب وسيد، وما من مخلوق إلا وله خالق، ولا بد للخالق أن يكون غير مخلوق. وكيف يكون خالق؟ فعند ذلك نجد هذه الوساوس وهذه البلايا والرزايا لا تزال بالعبد حتى تسقطه. فإن كان العبد قلب هش يسقط عند الجولة الأولى. فإن عجز يأتي من الأمر الثاني البدعة، فإن عجز يأتي من الكبيرة، فإن عجز يأتي من الصغيرة، فإن عجز يأتي من المباح. يعني إيه المباح؟ والله أنا عاوز أجلس أتهوى أشمش وأتهوى، أمشي على القناطر رايح جاي، أجلس مع أصحابي نتكلم كلام مباح، له حرام ولا ولا، نلعب بعض الألعاب المباحة. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا إمام، ما رأيك أن نجلس أنا ورفقة على شاطئ دجلة نستمتع بعض الوقت؟ يعني بنشم كده شوية هوا زي إخواننا اللي بيروحوا يتمشوا على القناطر ويشموا هوا، فما رأيك؟ فسكت أحمد ثم قال له: اعلم أن أغلى ما تملك هو زمانك ووقتك، فانظر فيما تصرفه وتضيعه. يعني لو واحد جلس على قهوة وصرف على القهوة كوبايتين شاي 1,000,000 جنيه، حطوهم كده قدام الايه بتاع القهوجي ومشي، ماذا يقول عنه الناس؟ واحد يجاوبني؟ ها، معقولة؟ اصل هو عنده ملايين كتير وحط 1,000,000 على قدام القهوجي، يبقى مجنون؟ طيب اغلى ما يملكه العبد من الملايين والبلايين هو الزمان، زمانك، لانك عبد، وأمرك الله عز وجل أن تستعمل كل ذرة جزء من الثانية من الزمان في طاعة الله عز وجل، وكل جزء من الثانية قد يكون درجة في الجنة. يعني ممكن مثلا تقول سبحان الله، بس سبحان الله من قلبك، سبحان الله قد تكون هذه الكلمة بينك وبين من هو دونك، يعني الذي لم يقلها، كما بين السماء والأرض في المنزل، فإذن يأتيك من قبل المباحات فتشغل زمانك بالمباح، فإن عجز عن المباح يأتيك بالانشغال، يأتيك بالانشغال أن تنشغل بالمفضول دون الفاضل. بمعنى يعني مثلا عندي أنا عندي سهران بالليل وعمال أذاكر وأحفظ وكذا، فجاء وقت قيام الليل فقلت أنا عندي شغل أشتغل وأذاكر أفضل، فهذا مفضول والقيام فاضل. جينا في وقت من أوقات ذكر الله عز وجل فانشغلت عن الذكر بشيء آخر، فهكذا لا يزال بك الشيطان حتى يشغلك بالأدنى دون الأعلى. طيب لو نجح العبد في هذه المعركة الحاسمة وفاز على الشيطان وما استطاع الشيطان أن يدخل له من باب، ماذا يفعل معه؟ إذا عجز يسلط عليه أولياءه من الإنس، يخلي الناس كلها تأذيك، كل واحد عاوز يشكلك ويشغلك حتى يعطلك عن سيرك إلى الله عز وجل. وأذكر دائما قصة يعني ذكرها جماعة من أهل العلم تبين حيل الشيطان في سقوط العبد، وهو أن رجلا من بني إسرائيل كان يسمى بورصيص، وكان عابدا جالسا في صومعة، فكان هناك ثلاثة من الإخوة في هذه القرية وأرادوا سفرا لتجارة وكان عندهم أخت، فتشاوروا أين يضعون هذه الأخت وهي يعني في سن البلوغ، فخافوا عليها خوفا شديدا وما وجدوا مكانا يضعونها فيه، فقال بعضهم لبعض: لا نرى إلا بورصيص العابد، هو أأمن الخلق عليه. فذهبوا إليه فرفض أبى، ولكنهم ما زالوا يرققون قلبه حتى وافق. هو صومعته وأمام الصومعة في خزانة موجودة، قال لهم: ضعوها في هذه الخزانة واتركوها. فتركوها وانصرفوا، فظلت هذه البنت أيام، وكان بورصيص يضع لها الطعام على بابه هو ويغلق الباب فتخرج وتأخذ الطعام من أمام بابه. ظل الشيطان معه بحيل، هذه المسكينة لا أم ولا أب ولا أخ وهي وحيدة، فلما تعاملها هذه المعاملة القاسية؟ ولذلك في نقطة مهمة جدا يا أخواننا، الأصل في معاملة الرجل مع المرأة الخشونة، والخشونة من قبل المرأة لا من قبل الرجل، لأن ممكن الرجل يكون رقيع، لكن الأصل في المرأة أن تكون خشنة تظهر أنها رجل أمام الرجل. ولذلك قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول. قال ابن عباس: كانت المرأة تضع الشيء في فمها تغلظ من صوتها، بعض النساء مجرد الصوت يسقط القلب إلى القدم. وقد تراها يعني لو رأيتها تراها من أدم خلق الله، دميمة قبيحة جدا، لأن الصوت قد يكون فيه من الفتنة ما ليس في غيره. فما زال الشيطان بهذا الرجل برصيص حتى بدأ يضع الطعام أمام الخزانة بتاعتها. جاء الشيطان ما زال حتى يجالسها، جاء الشيطان إلى أن بدأ يتكلم معها. المهم ده وقعت بينهم علاقة محرمة والعياذ بالله. فعند ذلك وقعت الفاحشة. جاء الشيطان، هذه البنت أمانة عندك، وسيأتي إخوتها الثلاثة ويعرفون أنك قتلتها فتفضح، ده أنت رجل من العباد، ماذا أفعل؟ قال له الشيطان اقتلها. فقتلها ودفنها في الخزانة التي كانت تجلس فيه. جاء الإخوة سألوا برصيص أين أختنا، ادعى يعني البكاء والحزن وقال ماتت، صدقوا. هنا الشيطان انتقل إلى الجانب الآخر، ذهب للإخوة، الأخ الأصغر جاءه أختك قتلها برصيص، قام أخبر إخوته قالوا كذاب، ده رجل من العباد. جاء للثاني، جاء للثالث، فقالوا نتحرى الأمر. فذهبوا قالوا ننظر في مكان أختنا، ظلوا ينظرون حتى وجدوا قطعة من ثوبها بارز من الأرض، سحبوا الثوب وجدوا أختهم مقتولة أو ميتة. طبعا ما صدقوا. هنا اعترف برصيص، جاء الجند الأمير بتاع المدينة أخذ برصيص وعلقوا ليصلب. جاءه الشيطان قال يا برصيص قد وقع حذرك، ما في الآن إلا الموت، وما ينجيك إلا أنا، الشيطان ما ينجيك إلا أنا. قال كيف؟ قال تسجد لي. يبقى انظروا، وقعوا الأول إيه في المباح، وبعدين المعاصي الصغيرة، وبعدين الكبائر، وبعدها بيوقعوا هنا في الشرك بالله عز وجل. فهنا طبعا هو خف من القتل، قال ماذا تريد؟ قال أن تسجد لي، فسجد له. فراحوا جايين قتلوا الجند، لأن قتلوا بجريمته. وذلك قيل نزلت فيه قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى المعركة الأولى بينك أنت وبين الشيطان لا تحسم إلا على يديك، أن تقول أن لثغر الأذن أذنك أن لا تسمعي إلا ما يقربني من ربي، إياك والأغاني والكذب والبهت والغيبة والنميمة، صن سمعك عن الحرام، لأن هذه مداخل الشيطان لإفساد القلب. العين، قل لعينيك لا تنظري إلا إلى ما أمرك الله، القرآن، تأمل في آيات الله، أن تنظر إلى شيء حلال. أما الحرام فقل لعينيك لا، لأن النظر الحرام يفسد عليك القلب، وكذلك اللسان، وكذلك باقي الجوارح، من يد لا تفعل إلا ما يرضي الله، القدم لا تسير إلا ما يرضي الله عز وجل. عند ذلك تكون المعركة محسومة لك أنت. شوف انظر، ولآتينهم أي الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل جانب يحيط بك ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكن كن أنت من الشاكرين وأقم أمر الله عز وجل، فعند ذلك تعصم من هذا العدو الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أسئلة سريعا كده ممكن. يقول السائل كتب كتابي وزوجي لا يحدثني ولا يأتي إلي، وعندما يقال له لماذا لا تتحدث يقول مشغول وأحرج أن وأتحرج أن أتحدث ولم أجد مجالا للكلام وأتحرج أن أتحدث زوجي في التليفون، ماذا أفعل؟ إذا كان الأخت قد كتب عليها الكتاب فالعقد يا أخوانا مرتبط بما يأذن به الولي، ولي الزوجة. لو الولي قال له هكتب لك الكتاب بس مالكش دعوة ببنتي إطلاقا، يبقى المؤمنون عند شروطه، لو قال له ممكن تكلمها في الهاتف ممكن بس الهاتف، قال تجالسها في وجود الأسرة يبقى في وجود الأسرة، لا تكلمها إلا في البيت لا يكلمها إلا في البيت على حسب ما اتفقا. لو فتح الحبل على الغارب خلاص الله المستعان. فبالنسبة لهذه الأخت يعني تنظر لوليها فيما اتفقا. وبعدين طبعا الأخت برضو لابد أن يكون عندها شيء من العلو في أول الأمر، لأن الرجل إذا رأى من المرأة نزول تسقط من عينه. ومن نعم الله دائما إن المرأة مطلوبة وليست طالبة، وفي قضية مهمة جدا جدا، إذا صارت المرأة طالبة انتهت عند زوجها، لازم تكون مطلوبة حتى بعد الزواج لابد أن تكون مطلوبة. مش معنى ذلك أن تترفع على الزوج لا أبدا، لكن بطريقتها الخاصة دائما تشعر الزوج أنها هي مطلوبة يطلبها. فإذا وجدت من هذا الأخ زي ما هي بتقول يعني لا يكلمها أو لا يأتي أو غيره، تكلم الولي فيستطلع الأمر ويعرف الخبر، عسى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. فتاة في أول التزامها بالسنة والدين والصلاة، الصلاة في الوقت وكل شيء بوقت، ولكن الوسواس الخناس يزن عليها، وخير ذلك أمها لا ما تلتزميش لا ما تطفئ ما تتخضي. ماذا تفعل الفتاة؟ هو دائما في أول طريق الالتزام كما قلت يأتي الشيطان بجنده قاطبة لهذا الشخص، ولذلك بنرى أن كثير من الملتزمين والملتزمات في أول الطريق بيكون سخن جامد، يقول لك يا أرض تقدم عليك أدي، عاوز يكسر كل الدنيا، وحاسس كده أنه بيطير من إيه؟ من خفة الالتزام، ولا يزال يخبو هذا النور في قلبي قليلا قليلا، حتى رأينا بعض إخواننا تلاقي لحيته للسرة وبيشرب شيشة، ويعني الله المستعان اتغيرت الأمور. سبب التغير إنه ما عرف كيف يتعامل مع هذا العدو الذي يهجم على قلبي. إزاي المعركة تحسمها في صالحك أنت؟ فنفس القضية دائما في أول التزام يأتي الشيطان يحاول إنه يغير منك معالم الدين، يحاول يسقطه، فإن ثبت ونجحت كان الفلاح معك. ولذلك الاستعانة كما قلت على الشيطان بشيء مهم جدا 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 يا إخوانا، أن تستعين على الشيطان بربك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فإن استعنت بربك على هذا العدو أعانك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في افتتاح الصلاة، عند قراءة القرآن، عند كثير من الطاعات والقربات تقول أعوذ بالله، أي تستعيذ بالله لضعفك وعجزك، ورغم ذلك لا تيأس، تحاول أنك تجعل دائما المعركة في صالحك أنت. يقول الأخ السائل، شخص يمتلك منزل ويؤجره، فجاءه رجل وأعطاه 5000 جنيه حتى لا يؤجر هذا المنزل إلا له بعد أن يخرج منه، أن يخرج منه من يسكن فيه، وهو مقدم على هذا العام، فانفسخ العقد وصاحب المال سيأخذ ماله، لكن الرجل صاحب المنزل الذي أخذ المال شغله عام وربع منه، فهل هذا الربع من حق الرجل صاحب المنزل أم من حق صاحب المال؟ هو المال أصلا هذا الذي أعطي لا يجوز، لأن هذا المال مقابل حيلة، ومقابل يعني إن هو يحجز شيء ليس له. وعلى هذا إذا جلس هذا الرجل عام أو أكثر أو أقل يخرج، فيخرج ولا يعطى الآخر شيء، اللي هو الذي سيدفع مقابل حجز هذا المنزل أو هذا البيت، ويتراضى مع صاحب الملك، والله أعلم. لو أن إنسان قبل أن يهديه الله تعالى كان يتطلع إلى عورات جاره، فليذهب إليه ويعترف له بهذا الذنب ويتحلل بهذا الذنب. في أخواننا قضية مهمة جدا، الحقوق نوعان قسمان، حقوق مادية وحقوق معنوية، يعني حقوق تتعلق بنفسك أنت. فالمادية مثلا كأنك أخذت من شخص أرض أو مال أو غيره، هذه حقوق مادية لا تطيب نفس من أخذت منه إلا بردها. أخذت مني 1000 جنيه تجيبهولي، لكن تيجي تقول لي حللني هقول لك لا. أما الحقوق المعنوية والعياذ بالله كالزنا مثلا أو هتك الإعراض أو النظر إلى المحارم أو غيرها، فإن التوبة من هذا بينك وبين ربك، أو أن يقام عليك الحد دون أن تعترف بمن وقعت معه هذه الواقعة، لأن صون الإعراض مهم جدا. والناس مهما بلغوا من تقى حين يسمعون أن شخص هتك عرضهم لا يسمحونه أبدا ولا ينزلون عن حقهم أبدا. ففي هذه الحالات الذي يريد أن يتوب يتوب بينه وبين الله عز وجل ويستغفر الله ويدعو لمن هتك عرضه إن كان جارا له أو غيره. وطبعا معلوم أن هتك عرض الجار من أعظم الذنوب، وذلك العلماء يقولون المحارم المؤقتة 3 أو 2، منها أخت الزوجة محرم مؤقت لي لأنها غالبا تكثر الزيارة لأختها فحرمتها أعظم الحرمات، والمحرم الثاني المؤقت زوجة جارك، وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فيعطيه ميراثه. فكون الإنسان يهتك عرض أخت الزوجة أو عرض الجار هذا من أكبر وأعظم الذنوب والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. أقول قولي هذا واستغفر الله.